بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الديات من كتاب الجنايات من بلوغ المرام، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما كنيته أبو محمد؟ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، ودية شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، تقدم معنا وأنه حديث صحيح ثابت، وفيه تصريح بأن شبه العمد في الدية كالعمد. ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، مغلظة. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قال ابن القطان: وهو صحيح ولا يضر الاختلاف. وتقدم الكلام في الحديث، وإنما ذكره المصنف لأنه تفسير للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب، وفيه تغليظ العقل في الخطأ، وفيه تغليظ العقل في الخطأ، والمراد به هنا الذي هو شبه العمد وهو تابع الخطأ، إلا أنه يختلف أن هذا قصد، والذي وقع في القتل الخطأ لم يقصد الجناية أصلا، وهذا تعمد الجناية، إلا أنه تعمدها بجناية بما لا يقتل غالبا. قال: ولم يبين هنالك فبينه هنا، يعني التغليظ. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، أصغر أصبع وأكبر أصبع سواء في الدية، وليس معنا سواء في الحجم، هذا معلوم أنها ليست متساوية، ولا في المنافع متساوية، فالإبهام منافع أكثر من أصبع الصغير، لكنها في الدية سواء، سواء كانت هذه أنفع أو أقل نفعا من غيرها. هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء، يعني كل أصبع تساوي الأخرى من حيث الدية. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، تفصيل لمعنى قوله سواء في الأسنان، سواء كانت من الأسنان التي ليست طواحن، أو كانت من الرباعيات، أو من الثنايا، أو من الناب، فكلها سواء في الدية. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع، 10 من الإبل لكل إصبع. وكلا الروايتين، رواية أبي داود والترمذي ورواية ابن حبان، صححهما العلامة الألباني في الإرواء 2271 و2277 قوله الأصابع سواء، تفسير له قوله الخنصر والإبهام، والإبهام والأسنان سواء، تفسير له ومثال ثنية والضرس، ولو اختلفت منافع هذا السن عن هذا السن فالدية واحدة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: ولأبي داود والترمذي، أي من حديث عن ابن عباس، من حديث ابن عباس. أيضا الأصابع سواء، هذا أعم من الأول، أعم من الأول. ما هو الأول؟ هذه وهذه سواء، كلمة الأصابع أعم. والأسنان سواء، زاده بيانا بقوله الثنية والضرس سواء. فلا يقال الدية على قدر النفع والضرس أنفع في المضغ. ولابن حبان أي من حديث ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع، تقدم الكلام في هذا مستوفى. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه. ما معنى رفعه عندك يا أنور؟ ما معنى رفعه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، إيش معنى رفعه؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله، مختلف في وصله وإرساله. والصحيح أنه ثابت موصولا، هو في الصحيح برقم 635. ما معنى هذا الحديث من تطبب ولم يكن بالطب معروفا؟ معناه ما هو صاحب خبرة يعالج وليس صاحب خبرة، ولا معروف بالطب عند الناس، ليس معروفا بالطب عند الناس، يأخذ العلاج ويستعمل لهذا ويضرب لهذا، لا يعرف أن هذا يحتاج إلى اختبار قبله، ولا يعرف أن هذا كذا، وإذا به ما يدري لو هذا قد سقط بين يديه ميتا، وهذا عطل له عضوا، وهذا ذهب سمعه أو بصره، إلى غير ذلك، لأنه ما يحسن. طيب، لكن لو كان صاحب خبرة معروف بالطب مشهود له، ثم حصل منه شيء، هل يضمن؟ ما يضمن، ما يضمن، لأنه مأذون له في هذا العمل لخبرته. أما من لم يكن معروفا بالخبرة ولا يشهد له بذلك فإنه يضمن. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا، كما يدل له صيغة تفعل. أيضا حتى الذي يعمل في الصيدلية إذا كان ليس عن خبرة وعلم فإنه يتحمل، أيضا يضمن، يفتح له محلا لبيع العلاج ما عنده خبرة ولا عنده، هكذا يريدها تجارة، فإذا بالمريض يأتي بورقة مسجل له فيها علاجات، وهذا يأتي له بعلاج غير العلاج، هذا العلاج لا يناسبه، ربما يقتله، هو ضامن، كيف تصرف علاجه أنت ما تعرف ولا عندك خبرة، ولهذا غير مأذون. يعني حتى في نظام الدول أنها الذي يعمل فيه هذا لابد أن يكون عنده دراسة شهادات، والشهادة تعتبر عند المتقدمين الإجازات، وهذا في عصرنا الشهادات، أنه مجاز لهذا العمل وأنه أهل له. لكن الآن الأدوية في البقالات، انظر من الحزم الشديد في بلاد الحرمين، تريد مضاد حيوي تأخذه من أي مكان، لو صرفه صاحب الصيدلية بغير ورقة من الطبيب يغرم 50,000 ريال سعودي، وأنت الآن تذهب لو تريد بالكراتين تقول يا جماعة أريد كرتون مضاد حيوي، طيب خذ، جزاك الله خير، ما شاء الله اليوم زبون كثير. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على تضمين المتطبب بما أتلفه من نفس فما دونها، سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة. معروف السراية يعني هو الخطأ منه في عضو، ولكن هذا العضو الذي حصل له الضرر بسبب معالجته سرى إلى جميع جسده وحصل له تلف، أو كان بالمباشرة مات بالكلية مباشرة بسبب خطأه، وسواء كان عمدا أو خطأ. أما العمد فهذا شيء، حتى الذي يكون طبيبا يتعمد ذلك ما يكون فيه ضرر، لكن هذا ما عنده خبرة فوقع في الخطأ الذي هو خطأ قاتل أو يفسد بعض الأعضاء، هذا غير مأذون له شرعا أن يعالج الناس. الناس يسلمون لهذه الأمور الآن في الطب عند الناس، هذا أمر مسلم أنه ما يصرح أن يعالج الناس إلا الطبيب، لكن في باب الدين مقبول عند الناس، من جاء حتى ولو من الشارع يأتي ويعلمهم وليس عنده علم وليس عنده أهلية يقبل منه ولو كان على عقيدة فاسدة. لماذا؟ لأن الناس إلا من رحم الله لا يتحرون لأمر الدين كما يتحرون لأبدانهم وأموالهم ودنياهم، وإلا خطأ من يعلم الناس في الشرع إذا لم يكن على استقامة ودين وعلم أعظم خطأ ممن تطبب. قال: وقد ادعى على هذا الإجماع، كأن الدعية، قال في نهاية المجتهد، هي يقال لها بداية المجتهد ونهاية المقتصد يا ابن رشد، إذا أعنت المتطبب. المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله، وقيل على العاقلة. قال: اعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف، يعني ما درس، لا خبرة ولا دراسة. والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة. وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي: إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا. وسرد هنالك: الطبيب الحاذق هو الذي يراعي 20 أمرا. قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له بمعرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم. وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعدي هو الذي يفعل ما ليس مأذون له، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. يعني معناه لماذا لا يقام عليه القصاص؟ لأنه فعل ذلك بإذن من المريض، لكن المريض أحسن به الظن ويظن أنه عنده خبرة. وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته، معناه أنه يكون قتله خطأ. طيب إذا كان قتله خطأ فكيف التضمين؟ والحديث فيه تضمين، وكلمة قال إذا كان أعانة المتطبب، لأنه قال بعدها هنا بعد انتهى الكلام قال: وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا، لأن سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج، لهذا تجد الطبيب مع مهارته وخبرته قوته في الطب، إلا أنه يطلب وخاصة في الأمور الخطيرة والمهمة الإذن من المسؤول عن المريض، سواء منه مباشرة أو من وليه، ويوقع الورقة أنه غير ضامن. لماذا؟ لأن هذه الأمور قد يتسبب، قد يحصل بسببها شيء وهو ليس بإرادته، هذا قد يتوقع فلا يضمن. وهذا قال لم يضمن اتفاقا، لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص، يعني كما تقدم معنا لو قطع يد إنسان وليس مأذونا له أن يقطع فكانت سببا في تلف نفسه، هل يضمن هذا الذي قطع؟ نعم يضمن، لأنه غير مأذون له وتعدى عليه. لكن إنسان أقام الحد على سارق قطع يده، فحصل بسبب قطع اليد سراية لفساد سرة الجن أو القطع، وأثر ذلك إلى فساد بذراعه بكله أو أدى إلى موته، لا يضمن. لماذا؟ لأنه مأذون له شرعا بالقطع. وأما الذي تعدى عليه بغير حق وقطع يده فإن السراية يضمنها. قال وسراية القصاص، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل فيه في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أوجب الضمان بها. وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير، فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر، لأنه راجع للاجتهاد فهو في مظنة العدوان، وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا، وإن كان خطأ فعلى العاقلة. قال الشيخ ابن عثيمين قوله تطبب أي مارس مهنة الطب، ولم يكن بالطب معروفا أي لم يكن معلوما عنه التطبيب ولم يكن بالطب حاذقا، فأصاب نفسا أي اتلفها، فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح أو الجرح ما أشبه ذلك، فهو ضامن ذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. فإذا قال قائل كيف نعرف بكوني عالما بالطب أو حاذقا له؟ قلنا يعني معناه الآن عندنا إما علم ودراسة وإما خبرة، قلنا يعرف ذلك بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارسا، أما في الدراسة فأن يتعلم بمدارس الطب ويتمرن بها على هذا ويعطى الشهادة، والعلماء رحمهم الله كانوا يسمون الشهادة سابقا بالإجازة، فإذا أعطي الإجازة فهو معروف بالطب، وقد يكون ذلك بالتجارب، وذلك بأن يقرأ على أحد ويحبس نفسه على التمرن والتجارب في علاج الأمراض وفي معرفة أدوية الأمراض وخواصها فيتوصل إلى المعرفة. فإذا علم بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون عنده فائدة، فحينئذ يكون بالطب معروف. فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونها. قال ومن فوائد هذا الحديث أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ولم يكن بالطب معروفا، يعني مفهومه أنه إذا كان بالطب معروفا فإنه مأذون له ولا يضمن، فإنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونه فإنه لا ضمان عليه. وقال أيضا من فوائد أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونها، وهو منطوق الحديث. وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضا من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب، لأنه ربما يهلك المريض من حيث لا يشعر، ثالثا أن الطب مهنة جائزة، لأنه لا ضمان على من كان معروفا بالطب إذا أصاب نفسا فما دونها، ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقا، ولا شك أن الطب جائز بل إنه مأمور به، وقد عده بعض العلماء من فروض الكفاية، وقال إن القاعدة عنده أن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية، وأن من ذلك تعلم الطب وصناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك، لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها، ونحن نرى هذا. وأما الذين يشاركون في تعلم الطب فهم يشاركون في فرض كفاية، لأن المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحق. يعني تأمل إلى هذا التنبيه المهم، أن الطبيب يستطيع أن يتخذ مجال الطب فرصة للدعوة، بل هي من أكثر ما يكون استجابة عن طريق الطبيب، قد ينتفع بنصيحة الطبيب ما لا ينتفع بنصيحة عالم كبير، لأن كثيرا من الناس عنده ثقة في الطبيب أكثر من ثقته في الداعي. قال فإن الطبيب بحكم حاجة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثر عليه داعية من أفصح الدعاء، لأن المريض في هذا الحال محتاج للطبيب، ولا سيما إذا كان للمريض مرض خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإن الطبيب إذا كان موفقا حاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكم ممن يعمل في هذا الباب يرى أناسا يعني عندهم في أطفالهم أو في أنفسهم هم هذا يعلق خيطا وهذا يعلق تميمة وهذا يعلق أحجارا وهذا يعلق نوع من أنواع الأحجار من البحار، مالك تدفع العين وهذا يقول تدفع الجن وهذا يقول تدفع كذا، فيقطعها وينصحه ويقبل بسهولة، يقبل بسهولة. أي نعم، هذا تنبيه مهم. في حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وهو مكتوب وشبه العمد، كلكم عندكم نسخ فيها واو وخطأ، هذا ما في واو، لأن المراد به هنا الخطأ شبه العمد. قرأنا من قبل أنه عندكم بالواو، أيوة نسختنا واحدة الذي معهم دار بن جوزي بالواو موجود هنا. أي نعم، هو الصواب أنه بغير واو، وفي المسند عند أبي داود، قد مرت معنا أنها المقصود بها هنا يعني دية شبه العمد وليس دية الخطأ نفسه، يعني بالواو سيكون هذا، وهذا معناه أنه أن دية الخطأ الذي هو ليس فيه شيء من العمد أنه يكون ديته مغلظة، وهذا غير صحيح، فالواو هذه غير صواب. ألا إن دية الخطأ شبه العمد. بارك الله فيك يا عبد الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.